الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه هل يمكن إجراء أصل البراءة في كلا الإناءين اللذين يعلم أن أحدهما خمر، هل يمكن إجراء أصل الب... عليكم السلام ورحمة الله، هل يمكن إجراء أصل البراءة فيهما معا يا لا؟ منهجة البحث لا تنسوها، أكرر لك المنهجة. في الجواب الأول ذكر الشيخ قال لا يمكن، لماذا؟ لأنه كما أنه أريد تطبيق البراءة على كلا الإناءين وأثبت حليتهما، هذا بواسطة الصدر، صدر الرواية، كما هذا يمكن نقول بواسطة عجزها ماذا نستفيد؟ أن الإناء الخمر الواقعي الموجود بينهما حرام، فيصير تناقض وتهافت بين الصدر وبين الذيل. هذا الجواب الأول الذي ذكر الشيخ. إذن ما يمكن التمسك بصدر الرواية لإثبات البراءة عن هذا الإناء والبراءة عن من؟ عن الإناء الآخر، لأن العجز يثبت الحرمة علما للإناء المردد بين الإناءين فيحصل تهافت بين الصدر والذيل. هذا كان الجواب الأول. ثم هذا الجواب الأول هو الشيخ ناقش فيه، قال على أنه يمكن أن يقال في رواية كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه، قال العجز يمكن أن يقال أنه لا يستفاد منه حرمة ذلك الإناء الثالث المردد، العفو لا أقول الثالث، من العجز يستفاد أن المدار في حرمة الشيء على كون ذلك الشيء نعلم تفصيلا أنه حرام، من العجز هكذا يستفاد من رواية ثانية، يعني كل شيء فيه حلال وحرام. فلذلك هذا الجواب حينئذ لا يتم في مثل هالرواية، إشكال التهافت لا يتم. ليش؟ لأن الصدر يبقى وحده والعجز لا يستفاد منه حرمة الإناء المرد، فنتمسك بالصدر لإثبات حلية هذا وإثبات حلية ذا. الشيخ إذا تذكرون إيش أجاب؟ أجاب بجواب آخر ثاني. إيش قال؟ قال على أنه صحيح إشكال المهافة التهافت بين الصدر وبين الذيل يزول، لكن أقول لا يمكن تطبيق الصدر لإثبات حلية هذا الإناء وذاك، من يا ناحية لا يمكن، لأجل أن تطبيق الصدر على كل من الإناءين ينافي المن ينافي مو عجز، لا لا مو الذيل، المن ينافي قلنا ذلك الدليل الذي يقول اجتنب عن الخمر، عن الخمر لماذا؟ لأنه يدل على أنه كل خمر واقعي حرام، وهذا هنا يوجد خمر واقعي فيكون حرام، فلو قلنا كل منهما حلال ماذا يلزم؟ إذا أردنا نطبق كل شيء لك حلال ونثبت كل واحد حلال منه ماذا يلزم؟ أن يكون الخمر الواقعي ماذا؟ حلال واقعي. والمفروض هذا منافي لمن لدليل اجتنب عن الخام، ومنافي إلى بعض الأمور أخرى. ثم الشيخ ماذا على هالجواب الثاني؟ أشكر هو أشكر إن قلت هذا، إن قلت الأول أنه لا من تطبيق كل شيء لك حلال على كل من الطرفين، لا يلزم أن يكون الشيء حلال واقعا، الخمر الواقع حلال واقع لا يلزم، كما قلنا مثال ماذا في الشبهة البدوية، فإنه في الشبهة البدوية يعني إذا فد إناء أكو عدي واحد لا إشكال بأنه يمكن تفرك سلك حلال لو شكيت أنه خمر ومو خمر فيثبت حلال، لكن لو كان حرام واقعا وخمر واقعا هل توجد منافات بين تلك الحرمة الواقعية وهذه الحلية الضار؟ قلنا لا. فإذا لم تكن هذه المنافات موجودة في الشبهة البدوية، إذن ما موجودة أيضا مين؟ في صورة العلم الإجمالي، فنقول كلا هذين الإناء حلال ظاهرا وأحدهما ماذا؟ حرام واقعا، ولا بأس. إيش أجاب الشيخ عن هذا الإشكال؟ إيش أجاب إذا تذكرون؟ قال على أنه في صورة الشبهة البدوية لا بأس، الحرام الواقعي شي يصير حلال ظاهري. ليش؟ لأن المكلف جاهل بأن هذا حرام واقعا، ما يدري شبهة بدوية، فالإناء واحد أكو شو بدري هذا حرام، فيتقبل من الشارع حلية هذا الشيء ظاهرا. وأما وقلنا يكون مرجع الحلية الظاهرية علما إلى المعذورية يعني الحرمة الواقعية لو كان المستند للحلية الظاهرية إصالة البراءة، أو يكون مرجعها إلى جعل الحكم المماثل أو بعد هذا من طول هذا بعد شيء زائد قلنا. فبالتالي المكلف يتقبل هالحلية الظاهرية ما دام هو جاهل بالحرمة الواقعية. أما إذا فرض أن المكلف كان يعلم بوجود الحرام كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعلم بوجود الحرام، واحد من ذن يعلم بوجود الحرام، فإذا على هذا الأساس لا يتقبل هذا المكلف ماذا؟ حلية كل من هذين الإناءين، لأنه ما دام يعلم بوجود الحرام يعني عقله سيحكم بحرمة المخالفة، فإذا أراد الشارع أن يجوز له ارتكاب كلا الطرفين يعني معنى ذلك راح يصير هذا الحكم منافي لمن؟ لحكم العقل، فلذلك المكلف ما يتقبله، يعني كأنما الشارع يريد يقول له ما يخالف ارتكب المخالفة قطعية، ارتكب المخالفة ما يقبل المكلف ذلك، فلذلك قبيح، قبيح ماذا من الشارع بنظر العقل أن يحكم بجواز ارتكاب هذا الإناء وذلك الإناء، فإذا فرق أكو بين الشبهة البدوية والشبهة. هذا دفع الشيخ الأنصاري، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. إن قلت هذا إشكال الجديد بأنه أنت قلت الشارع يأذن في ارتكاب الحرام هذا قبيح، قلنا ماذا؟ بنظر العقل، لكن قبيح متى؟ قبيح متى؟ إذا كان المكلف يعلم حين الارتكاب، يعلم بماذا؟ بأن هذا حرام حين الارتكاب. إيه هنا الشارع ما يمكن أن يجوز، مثل ما هذا إناء قدامي أدري بيه خمر.
هذا خمر، هذا تفصيل خمر، هذا أدري خمر.
فإهنان الشارع ما يمكن أن يقول لي ما يخالف شرب. ليش؟ لأن حين ارتكابي وشربي أعلم بأن هذا خمر. وما دمت حين الارتكاب يعني حين شربي هذا الإناء أعلم بالمخالفة، أعلم بأن شربي هذا هو شرب للخمر، هنا أنا صحيح العقل يقول لا يجوز أن يأذن الشارع بالمخالفة ويقول اشربوا، هذا قبيح. أما إذا فرض أنه حين المخالفة لم أكن أعلم بذلك بعدين أعلم ولا بأس بذلك. أضرب لك عدة أمثلة. المثال الأول الشبهة غير المحصورة، غير المحصورة، يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولا
يبقى يجوز،
مع أنه ماذا ويصير علم بالمخالفة، شلون الشارع يجوز ارتكاب جميع الأطراف؟ الشبهة غير المحصورة. هسه هذا هو يفرق ماذا؟ أن معنى الشبهة غير المحصورة شنو؟ هو هذا واقعا ماذا؟ إيه صحيح، هو هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ لأن الشبهة غير المحصورة شنو معناه؟ هذا المثال إنما ذكر بناء على أن غير المحصورة يعني المقصود شنو؟ يعني شيء نعلم بحرمته بين كمية كبيرة جدا، مثل حباية تمن في ماذا؟ بين مليون حباية. الجونية أقول إيش قد بيها الجونية؟ ما أدري إيش قد بيها مليون حباية بيها يولا. أنت حباية أدري بين حباب التمن اللي موجودة فيه إيش قد؟ 5 جواني 10 جواني، مع أنه 10 جواني أقدر أكلهن أنا يولا، مو فد مرة وكل يوم أيد أكل أنا بعد. فبالتالي حينئذ هم هيك يفسروها على إذا بناء مهاي إن شاء الله بعدين يجينا شنو معنى الشبهة غير المحصورة. إذا هيك فسرناها المثال يصير صحيح، لكن أكو ماذا؟ لا، بعض الأمثلة بعض التفسيرات أخرى أكو يقولون على أنه لا، بحيث تخرج تكثر الأطراف، بحيث تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذا هيك فسرنا الشبهة غير المحصورة بناء على هذا ما يمكن ارتكاب جميع الأطراف على حسب هذا مهم. فالمقصود على أنه بل إذا كان مكرحين المخالفة لا يعلم بالمخالفة فلا بأس بأن يأذن الشارع بالمخالفة، مثل ما قلت كما في الشبهة المحصورة الإذن في ارتكاب جميع الأطراف أو مو جميع الأطراف، كمية ارتكاب كمية كبيرة بحيث يعلم المكلف بأن الحرام موجود فيها الكمية. مثل ما الشارع ما يأذن لي بأكل جميع هذا التمن الموجود في هاي القواني اللي قلنا شقد 10، فإذن لي مثلا يقول لي على أنه بلي أكل 9 قواني 9.5 مثلا، والتسعة ونص ما أدري بيهن تقريبا بلي أعلم بوجود الحرم. على أي حال فلو يأذن الشارع بجميع بارتكاب جميع أطراف الشبه غير محصورة أو بارتكاب كمية كبيرة من أطراف الشبه غير محصورة أو في التخيير بين المجتهدين أو الخبرين، تخير استمراري تخير استمراري، مثل اكو مجتهدين اثنين متساويين في الفضيلة، يجوز مرة اخذ رأي هذا ومرة اخذ ماذا رأي ذا، مع انه انا بالتالي بعد ما خذت برأي الثاني اعلم باني قد خالفت قطعا، ادري بانه قد خالفت ماذا، لو استمرت على التخير استمراره يعني في اسبوع خذت برأي المجتهد، اسبوع الثاني ماذا برأي المجتهد الثاني، اسبوع الثالث رجعت علما الى رأي المجتهد ذاك السابق، ففي مثل هذه الحالة علم بالمخالفة قطعية او في الخبرين هم يجي نفس الحكي. لكن هذا كله جائز، وكيف جازه؟ كيف جازه؟ كيف أمن الشارع بذلك؟ من باب أن المكلف لا يعلم حين الارتكاب لا يعلم بالمخالفة، فيتبين أن الذي لا يجوز ماذا؟ هو أن يأذن الشارع بالحرام، لكن إذا كان المكلف حين المخالفة حين ارتكب يعلم أن هذا حرام، وإلا إذا لا يعلم لا بأس بالإذن. وتعال طبق في موردنا في القلاصين في الإنائين، في الإنائين يمكن أن نطبق صالة البراء على هالطرف، وأطبق صالة البراء على من؟ على الطرف الثاني. فإني حين المخالفة لا أعلم، حين الارتكاب لا أعلم بالمخالفة، فلما أتناول هذا الإناء لا أعلم بأني حين شربي لهذا المخالفة تحصل مني. وحين أمر إلى الإناء الثاني وأشربهم لا أعلم، بل بعد الفراغ من الإناء الثاني سوف أعلم بأن المخالفة قد حصلت مني، إما في ضمن الشرب الأول أو في ضمن الشرب الثاني. أما حين الارتكاب ما صار علم بالمخالفة إلا اللهم. شلون نفترض حين الارتكاب يصير علم بالمخالفة؟ إلا اللهم أدير واحد على الثاني وأشربهن فرد مرة، بس هذا ما راح يصير شبهة محصورة. بعد هنا راح يصير شنو؟ علم خب هذا علم بعد علم بعدم الجواز، هذا بعد تفصيلا بعد، وهذا بعد ما يجوز شربه بلا اشكال. انا واحد اذا صار هذا خارج عن محل الكلام، مو شنو بعد هاي الصيد اتيقن ان هذا ما يجوز شربه بعد، لان هذا مخلوط ويا الخمر او ويا النجس، ما يجوز شربه نجس، هذا ما يجوز شربه بعد. فلذلك ماذا بلي اذا محذور ما اكو. فالخلاصة ان قلت هذا اشكال انه لماذا لا نجري البراءة في كل طرف، فانه وان لزم الاذن في ارتكاب الحرام، لكنه بما اني لا اعلم حين الارتكاب بان هذا حرام فلا بأس. هذا اشكال لطيف، اني اشكالات قلنا نشوف الجواب شلون نطبق هذا المقدار. قلت بعدين يقول قدس سره، فان قلت منافات اذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه، احنا قلنا اذن الشارع في فعل المحرم في ارتكاب الخمر الذي موجود هنا، اذا يقول ارتكبهن نجري عصر براءة في الثاني، يعني الشارع يقول ارتكبهن ارتكب الحرام، وهذا ينافي علم المكلف بأن واحد من الحرام، وين يجب الشنابة؟ يقول هذا إذن الشارع إنما ينافي حكم العقل من حيث أنه إذن في المعصية والمهلة، لأنه إذن هذا في المعصية مو، وهو يعني الإذن في المعصية إنما يقبح شوكت مع علم المكلف بتحقق المعصية، لكن شوكت حين ارتكابها حين الارتكاب إذا كان يعني هذا معصية هذا ما يجوز، أما إذا بعدين يعلم حين ارتكاب ما يعلم هذا معصية لا بأس. يقول والإذن في ارتكاب المشتبهين القلاصين يعني الإناءين ليس كذلك إذا كان على التدريج، يعني إذا كان ارتكاب على التدريج ليس كذلك. يعني شو ليس كذلك؟ يعني لا يعلم المكلف حين الارتكاب بأنه هذا حرام الذي قاعد يرتكبه، وإنما يعلم بعدين، بل هو إذا كان على التدريج كما هو المتعارف، فإنه المتعارف هو ماذا على سبيل التدريج، إنسان ماذا يشرب الجلاس الأول ثم يشرب الجلاس الثاني، أما إذا لا على سبيل التدريج في آن واحد إذا يقدر يشربهن مثل جلاس من الفم من هنا من هذا طرف الفم وجلاس ما إذا فرض هيك هذا مطلب آخر. إذا بس هذا ما أدري إذا يصير من خلاف المتعارف زين، بل هو إذن في المخالفة لكن المكلف ما يعلم حين الإذن بالمخالفة مع عدم علم المكلف بها يعني بالمخالفة إلا بعدها، يعني إلا بعد المخالفة يعلم أنه مخالفة صار، وليس في العقل ما يقبح ذلك. ما يقبح ذلك عن شنو؟ ما يقبح الإذن في المخالفة مع عدم الإذن بالمخالفة حين المخالفة، وإلا يقبح الإذن في من؟ في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة غير المحصورة، يكون هاي نقول هم يجوز لأن هم إذن بالمفاد، أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها مثل تسع قواني ونص قلنا، أو بعشيد مثال ثالث، وفي ارتكاب الشبهة المجردة يعني شبهة البدوية سأفرد مثال آخر أنا نسيت أذكره بالشرح، بأن يأذن المولى فارتكاب الشبه البدوية، لكن المولى يدري أنه بعد ارتكاب الشبه البدوية المكلف راح يعلم بأن هذا حرام، يجوز أن يأذن حينئذ يولى. ها مثل عندنا في الدقلاص محفوظ السلام مكلف يشرب لا يعلم أن هذا حرام يولى، يجوز شربه، لكن بعد ما يشربه يدري المولى أن هذا المكلف راح يدري هذا خمور. ليش؟ لأن يجون جماعة يخبروه أو نجس، يجون جماعة يخبروه على أنه هذا نجس أو هذا خمور، أفعل يجوز المولى أن يأذن يولى؟ بلا إشكال يجوز أن يأذن من الأول مع أن المكلف سوف يعلم. فإذا يتبين العلم البعدي لا يضر، وإنما الذي يضر هو أن يأذن المولى والمكلف يعلم حين الإذن بالمخالفة. هو في ارتكاب الشبهة المجردة عن الإجمالي التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية، كون هذا الذي ارتكبه معصية. وبعد المثال الأخير، وفي الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين، هنا أنا بلا إشكال هذا إذن في المعصية، لكن متى يعلم بتحقق المعصية؟ بعد الارتكاب. أما حين الارتكاب بما أنه لا يعلم فجاز هذا الإذن في التخيير الاستمراري. أقول من أول العبارة، فإن قلت منافات إذن الشارع، هنا موجود كلمة منافات، المناسب هاي كلمة منافات تنحذف زايدة مناسبة. ليش؟ لأنه محفوظ السلام زايدة. ليش؟ لأن شوف أقرأ العبارة، فإن قلت إذن الشارع في فعل الحرام، إذن في فعل الحرام شلون يحصل؟ بالإذن في ارتكاب كلا الإناءين قلت، مع علم المكلف بتحريمه، بتحريم هذا المحرم وهو الخمر، يدري على أنه هنا موجود خمر وحرام، إذن الشارع إنما ينافي حكم العقل، إنما ينافي موجودة بعد كلمة منافات الأولى ما نحتاجه. هذا الشيء. الشيء الآخر، امشي بالله، شو امشي وياي، إنما ينافي حكم العقل من حيث أنه إذن في المعصية والمخالف، وهو يعني الإذن في المعصية، إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية، إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية شو وقت؟ هنا ترى عدي وقفة قصيرة. إذا كان المكلف يعلم بتحقق المعصية شو وقت؟ حين ارتكابها، حين إذن. حين إذن بعد شنو؟ يو حين ارتكابها تجيب، يو حين إذن تجيب، واحد من عدن بعد. فما يصير حين ارتكابها حين إذن، هي حين إذن يعني حين ارتكابها، فذكر حين إذن زائد. زين قلت هي موجود سأتحاد فيها من عندكم. قلت ابن الشارعي، بالله شوف إلى شوف جواب الشيخ الأنصاري شنو شلون. خلاص الإشكال لا تنسى الإشكال يا أخي، أنت دائما الإشكال لخص في ذهنك حتى جاوبته، فالإشكال ملخص الجواب شنو؟ أنه لا بأس أن يأذن الشارع بارتكاب كلا الإناءين ما دام المكلف حين الارتكاب ما يعلم أن هذا اللي ارتكبه معصية وحرام. هذا زين، شوف جوابه بالله شلون. في مقام الجواب يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول أنت تفضلت أن القبيح والذي لا يجوز أي هو؟ ما هو ما هو ما هو ما هو القبيح الذي لا يجوز ياهو؟ أن يأذن المولى بارتكاب شيء والمكلف يعلم حين الارتكاب يعلم بأن هذا مخالف وحرام. قلت هذا قبيح ولا يجوز، صح صح صح، هذا قبيح ولا يجوز، لكن نحن نقول لك هناك صورة ثانية قبيحة أيضا عجيب. وما هي الصورة الثانية القبيحة؟ قول خلينا نشوف صدق ولا. وهي أن نفترض أنه يوجد إناءان أحدهما حرام والشارع يأذن في ارتكاب أحد الإناءين، واحد ستندقوا لهذا شنو ربطة؟ هسه شوف ربطة بعدين شلون يصير. هذا هم قبيح لا يجوز، أن يأذن الشارع في ارتكاب إناء واحد، هذا أيضا لا يجوز. عجيب، هذا شنو ربط هذا؟ هذا ليش ما يجوز؟ لأني بمجرد ما علمت بأن أحدهما نجس وحرام يحكم العقل ويقول يا شيخ شو يحكم؟ اجتنب عن كليهما. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اتركهما معا، الموافقة القطعية لازمة، العقل يجي يحكم. فالشارع بعد ما يقدر يأذن فيما في ارتكاب واحد من هذين الإناءين. لماذا؟ لأن إذن ينافي حكم العقل الذي شي يقول العقل اتركهما معا، فإن الموافقة القطعية للاشتغال اليقيني للحكم اليقيني لازمة، العقل يجيب. لكن بعدين العقل شي يقول؟ يقول نعم يجوز للمولى أن يأذن في أحدهما بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط أن الشارع ينزل الثاني منزلة الحرام الواقعي. بأن يفرض الشارع يقول، يقول أنا ذاك الإناء أنزل منزلة الخمر، إن كان خمر واقعا فبها ونعمت، إذا ما كان خمر واقعا أنا أنزل أكتفي أنزل منزلة الخمر الواقعي وأجعل تركه بمثابة ترك ال وأجعل تركه بمثابة ترك الحرام الواقعي. فلو فرض أن الشارع فعل هذا التنزيل وجعل ذلك الإناء، سأنا قصدي ذلك الإناء مو إناء المعين، واحد منهم، إذا جعله بمنزلة، قال أحدهما أنا أجعل بمنزلة الحرام الواقعي وترك بمثابة ترك الحرام الواقعي، لو فرض أن الشارع هكذا فعل، فالعقل شي يقول؟ فالعقل شي يقول؟ أنه لا بأس وأن يأذن الشارع، يأذن بمن؟ بارتكاب الإناء الآخر. ليش لا بأسه؟ ليش لا بأسه؟ لأن الشارع جعل ذاك هو الحرام الواقعي، نزل منزلة الحرام الواقعي، وإذا نزل ذاك منزلة الحرام الواقعي بعد هذا الإناء الآخر كأنه لا حرمة فيه، فيمكن الإذن به. فإذا على هذا الأساس الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ اتضحت النتيجة من هالنتيجة، ترى أنا راح نحصل الجواب. إذا الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ فيما إذا نهى عن الآخر ونزل منزلة الحرام الواقعي. إذا اتضح أنه الشارع أقصى ما يمكنه ماذا؟ أن يأذن في واحد وينهى عنه عن آخر، فيقول ارتكب واحد وأما الآخر لا يجوز، أنزل منزلة الحرام الواقعي بدل عن الحرام الواقعي. هل مقدار يجوز؟ فإذا هل مقدار يجوز، إذن يتضح أنه لا يمكن للشارع أن يأذن في ارتكاب كلا الإناءين، أقصى ما يمكن واحد يأذن به. احنا قلنا من اول اصلا حتى الواحد ما يمكن يأذن به، ليش؟ ان مخالف لحكم العقل بما بوجوب الموافقة القطعية. لكن العقل يقول الشارع اذا نهى عن ذاك ونزل منزلة الحرام الواقعي او جعل بدل عن الحرام الواقعي لا بس ان يأذن في هذا الاخر، فاقصى ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد وينهى عن من؟ عن الآخر. إذا لا يمكن أن الشارع يأذن في كليهما، سواء فرض أن الارتكاب كان دفعي أو كان الارتكاب ماذا؟ تدريجي. تدريجا ما يأثر. أفرض لمن أيد ارتكب على سبيل التدريج، حين الارتكاب أنا ما أعلم بمن بالمخالفة، افرض ما اعلم بالمخالف، افرض ما اعلم بالمخالف، لكن بالتالي ما يمكن، العقل يقول ما يمكن للشارع ان يأذن. وان لم تعلم بالمخالف الشارع ما يمكن ان يأذن في ارتكاب كليهما. لماذا؟ قلنا اقصى ما يمكن للشارع
الإذن في واحد، فأولا قلنا حتى الإذن في واحد لا يجوز، لكن تنزلنا الإذن في واحد يجوز مع النهي عن الآخر.
فإذا إذا نهى عن الآخر فإذا لا يجوز ارتكابه، سواء كان
دفعة أو كان ماذا
تدريجا، بعد تدريجا دفعة، إذا هذا لا يؤثر بالتالي، لأن الشارع المفروض ماذا ما يأذن في واحد إلا إذا نهى عن الآخر. فإذا نهى عن الآخر بعد لا يمكن ارتكابه، سواء كان دفعة أريد ارتكبه دفعة يعني شنو يعني مع ارتكاب الأول أو تدريجا. وأما الأمثلة الذي ذكرتها، كم مثال تذكرت؟ قلت على أنه يمكن للشارع أن يأذن إذا كان كذا، إذا كان لا يعلم مكلف حين الارتكاب بالمخالفة، ما أدري بالشبهات بكذا، بأمثلة إن شاء الله بعدين يجي جوابها، الآن ما يجي بس بعدين إن شاء الله. يقول ليش؟ لا إيش أجاب هو سأل الآن الشيخ؟ قال لا 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 مو هيك، ما قال هيك، مو انه هيك وقبل قال لا، قال حتى الواحد ما يجوز. قال اصلا احنا نقول على انت قلت انه قبيح ان يأذن الشارع بارتكاب الحرام وهو يعلم انه ماذا حرام هذا المكلف. الشيخ قال صحيح. قال انا اضيف لك شيء ثاني جديد همات، انه ما يمكن للشارع ان يأذن بارتكاب حتى واحد من الإناءين. هذا مو فرشي جديد قاله، فرشي جديد بعد، انه حتى الإناء الواحد ما يجوز. ليش؟ لان العقل يحكم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حتى الواحد ما يجوز ارتكابه. بلي العقل يتنزل ويقول يجوز ان يأذن الشارع في ارتكاب الواحد اذا جعل الاخر بدل، نهى عن ذاك وجعله بدل، حينئذ يمكن أن يأذن في واحد. فيتضح من خلال هذا أن الشارع متى يمكن أن يأذن في واحد؟ لو نهى عن من؟ عن الآخر. فمع النهي عن الآخر وجعل ذاك بدل يمكن أن يأذن في هذا. أما يأذن في كليهما هذا قلنا منافي ماذا؟ لحكم العقل الذي ماذا بيناه. فاتضح على أنه في مثال الإناءين لا يمكن أن يأذن حتى في واحد، لأنه منافي لقاعدة اشتغال اليقين، بل يمكن أن يأذن في واحد إذا نهى عن الآخر. فمع النهي عن الآخر لا يجوز ارتكابه سواء كان تدريجا أو دفعة. قلت إذن الشارع في أحد المشتبهين في واحد حتى في واحد ينافي أيضا، حتى هذا ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه. وهنا في مثال إناء أكو فرد تكليف معلوم لكن متعلق بإناء مشتبه بمصداق مشتبه، فالعقل يقول حتى الإذن في واحد ما يجوز. ليش؟ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كل المشتبه، ما دمت أعلم يقول اشتغال يقيني صار فرار يقيني، فحتى الإذن في واحد ما يجوز. نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه، شرع اجتزى واكتفى بالاجتناب عنه، اكتفى به عن الاجتناب عن الحرام الواقعي، جعله من مثال الحرام الواقعي، جاز يعني جاز الإذن في الأول. إذن فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلا شوكت إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، كبدل يكون ظاهري عن الحرام الواقعي، فإلا بعد الاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، فيكون المحرم الظاهري إذن بالتالي ماذا الحرام واحد والذي يجوز ارتكابه واحد، أما الذي يجوز ارتكابه اثنين هذا تبين أنه أصلا ما يجوز، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخير، وكذا المحلل الظاهري، وكذا عن شنو يعني واحد على سبيل التخير، ويثبت المطلوب، مطلوب الثالث وهو أنه ما يجوز أن يأذن الشارع في كليهما، ويثبت المطلوب وهو أنه ما يمكن يأذن في كليهما، وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبهين. يعني ماذا الإذن في كليهما؟ يعني إذن في المخالفة القطعية. وحاصل من دون فرق ستهيما تتممها، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل المشتبه سواء كان على سبيل الدفعي أو كان على سبيل ماذا التدريج، فإنه بالتالي قلنا لا يمكن أن يأذن الشارع في أحدهما إلا مع النهي عن الآخر، فمع النهي عن الآخر لا يجوز ارتكابه. ثانيا
فالنتيجة صار نرجع لأصل الموضوع، مو أحسن؟ كل شيء لك حلال، إذن يمكن التمسك بها بعد يولا لإثبات حلية كلا الإناءين. الشيخ الأنصاري إذن ثبت عدة ما يمكن، فما تختص كل شيء لك حلال، ما تختص بمن بموارد حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه. ما يختص بموارد العلم التفصيلي بالحرمة، بل يشمل حتى موارد العلم الإجمالي. يعني نتشي كل شيء لك حلال حتى تعرف تعلم، مش تعلم علم تفصيلي إلا يكون ولو إجمالي، حتى تعلم إما تفصيلا بأن هذا حرام، أو تعلم ولو إجمالا تعلم بأن في ارتكابك هذا مع ارتكاب الآخر الحرام، وإن لم تعلم بأن في هذا ارتكابك بالخصوص هو الحرام، لكن تعلم بأن في ارتكابك هذا المنظم إلى الآخر الحرام، هنا همات بعد ما يمكن تطبيق كل شيء لك حلال. فإذا اتضح كل شيء لك حلال وين يمكن تطبيقه؟ فقط وفقط في موارد العلم الشبهة البدوية، أما في موارد العلم التفصيلي بالحرمة بالحرام أو في موارد العلم الإجمالي اتضح أن الشيخ الأنصاري يبني على عدم جواز تطبيق الرواية. وحاصل معنى تلك الصحيحة، يا صحيحة كل شيء فيه حلال، حاصل المعنى شنو بعد ما اتضح أنه لا يمكن تطبيق كل شيء لك حلال في موارد العلم إجمالي، إما للزوم التهافت قلنا بين الصدر والذيل، وإما لأجل قلنا ماذا جوابنا الثاني اللي ذكرنا يلزم التهافت بين الرواية وبين من وبين اجتنب عن الخمر، ها؟ بالتالي اتضح على ان الصحيحة معناها شنو، هيك يصير معنى الصحيحة ان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف، هذا المهم، المهم هذا الشيخ اللي ينبه عليه، حتى تعرف ان في ارتكابه فقط او في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره، حتى تعلم في ارتكابه فقط او في ارتكاب المقرون بارتكاب غيره ايش اكو ارتكابا للحرام، والاول في العلم التفصيل اول ياهو يعني في ارتكابه فقط، والثاني في العلم الاجمالي. اقول مولانا لا تنسى وحاصل معنى تلك الصحيحة، لا تنسى انه هذا مو واحد ايش بناء، وحاصل معنى تلك الصحيحة بناء متصل بمن متصل بهذا الجواب، لا 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 رجوعا الى صلب الموضوع، مولانا لا تنسى يريد يبين معنى الرواية بعدما اتضح انه ما يمكن تطبيقه في موارد العلم الاجمالي كل شيء لك على ما يمكن، اتضح ان معناها هاتشي، فالتفت الى ذلك جيدا. فان قلت اذا فرضنا، احنا رجعنا الى صلب الموضوع، لا الان دور راح نرجع لمن شو يعبرون بعد ما ادري، الحاصل غير صلب الموضوع نرجع اول حكينا الاول ان قلت قلت، خاب هاي كانت جملة شنو بالنص هيك ذكرها الشيخ ما ادري شنو، رجوع الى صلب الموضوع مدة دقيقة هذا ما الفائدة منه، على اي حال المقصود انه شنو قلنا هسه ذيك الساعة خلاصة اللي ذكرناه ذيك الساعة في ان قلت قلت، انه الشارع ما يقدر يأذن حتى في واحد الا بعد النهي عن الاخر، حتى يصير الاخر ماذا قلنا النهي عنه بدل عن من؟ عن الحرام الواقعي، إذا هتش نهي عن الآخر فيمكن للشارع أن يأذن في الآخر لا بأس العقل يجوز، أما يأذن في الثلم يصير. إن قلت هذا الإشكال أنه إذا فرضنا الطرفين لا يمكن ارتكابهما دفعته، كان سنخ طرفين الذي ما يمكن ارتكابهن في آن واحد، في آن واحد ما يمكن، مثل لو فرض على أنه أعلم بأن إحدى المرأتين أجنبية، هل يمكن الاقتراب مو النظر الاقتراب منهما معا في آن واحد؟ وما يصير هذا، فلا بد وأن يفرغ من الأولى يأتي الثانية، ينتهي من الثانية يأتي وهكذا. أما في أنواع بعد ما يصير. فإذا هكذا افترضنا، إذا افترضنا الأطراف كانت سنخ أطراف الذي ما يمكن ارتكابها دفعة واحدة، حينئذ يقال حينما أقترب من الأولى أنا تارك الثانية، تارك الثانية، فإذا تارك الثانية فالمقصود من التخيير، مقصود من التخيير الذي قلنا ذيك الساعة شنو هو؟ قلنا الشارع ما يمكن يأذن في الثنين، لابد يخير، يقول واحد ارتكب والثاني كنت تركب، هذا التخيير. يعني كيفك، فد واحد كنت تفعله بس الثاني كنت تركب، أما ياهد تفعله ياهد تركب كيفك، هذا التخيير. المقصود من التخيير هنا حاصل يا ولا، شنو هو المقصود من التخيير؟ أنا المكلف بالتالي اثنيناتهم ما يرتكبون، واحد يرتكبه والثاني ما يرتكبه، هو هذا المقصود حاصل. لما اقترب من هاي المرة ذيك انا ما مقترب منها، او لما اروح للثانية الاولى انا ماذا؟ ما قاعد اقترب منها حين ما قاعد اجيها من الثانية، فبالتالي ماذا؟ عند ارتكاب احد الطرفين انا تارك علما للثاني، فلازمه هذا يجوز. وكرر، مو احنا شنو ايش قلنا؟ قلنا ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد الا يكون ماذا؟ ينهى عن الاخر. يعني بالتالي الشارع يخيرني، يقول شيخنا انت كيفك، فارد واحد كنت تركه فارد واحد تفعله، بس فارد واحد كنت تركه ترى ولا اخر شيء تفعله على سبيل التخير بكيفك يا اوتشا. احنا نقول على انه هاي حشايتك لا باس بيها، لكن نقول لو فررنا كان يوجد امرأتان، واحدة منها أجنبيون أخرى زوجة، حينئذ نقول على ضوء حشالتك وهي أن الشارع يكون يخير لازمه يجوز، لأنه كل المرأتين أقترب منهن اثنين أجهن. ليش؟ لأن لما أجن هاي أقترب منها أنا تارك ذيك، البدل صاير بعد تارك ذي شأن، انت قلت عند فعل واحد كنت تترك الاخر وانا متارك ذيك، وعندما اروح عند الثاني اخلص الاولية واروح عند الثاني اريد اقترب منها انا تارك الاولية. فالمقصود من التخير والغرض من التخير، ما هو الغرض؟ وهو انه حين ارتكاب طرف لازم ان يكون تارك لمن؟ للطرف الاخر. هذا المقصود من التخيير يتأتى فيما لو فرض أن الطرفين لم يمكن ارتكابهما دفعتان، فإذا كان حاصل فلازمه جواز ارتكاب كلا الطرفين، لكن على سبيل التدريج راح يصير مفروض يمكن الدفع، لازمه يجوز ارتكاب كلا الطرفين بس على سبيل التدريج. خوش إشكال هذا، ظريف لا بأس به. كيف الجواب بعد شوي؟ فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا، مثل أنا مثلت بالمرأتين، ففي زمان ارتكاب أحدهما أحد الطرفين يتحقق الاجتناب عن الآخر قهرا، هو لازم بعد ما يمكن مفهوم. فالمقصود من التخيير، تخير يا تخير، تخير الشارع حينما قال لي شيخنا فرد واحد ارتكبه والثاني يكون ما ترتكبه بس بكيفك، يا هل الذي ترتكبه يا هل الذي تريد ما ترتكبه. المقصود من التخير شنو هو؟ ان واحد ارتكبه واحد اترك، وهو ترك احدهما، هذا المقصود من التخير. حاصل مع الاذن في ارتكاب كلتا هاتين المرأتين، إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد فضلا عن قصد الامتثال، لما أجتمع ويا الأولية فأنا تارك ماذا للمقترب من الثانية، لكن سأفترض أنا مو قاصد، بس ما يأثر القصد السخو مو مهم، هو هنا مو تعبديات هنا توصليات، بالتالي فبالتالي الثانية أنا تارك الاقتراب منها وإن لم يكن ذلك عن قصدين، بس بالتالي يكفي هالمقدار لأنه توصلي هذا. قلت، شوف الشيخ شي جاب جواب بسيط، هذا ما بي شيء. يقول الشيخ احنا قلنا ما يمكن ان يأذن الشارع في واحد إلا بعد جعل الآخر بدل. لكن البدل ما هو؟ هل مجرد الترك القهري الصادر من المكلف هذا البدل،
أو أن البدل نهي الشارع؟
يا هو البدل، احنا نقول البدل نهي الشارع،
يعني الشارع يكون ينهى هذا. ليش؟
لأن الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا ياهو الذي بيد الشارع وباختيار الشارع
هو النهي،
أما الترك القهر ذاك صادر من المكلف ليس بيد الشارع. فالذي يجعله الشارع بدل هو يجعله بدل بواسطة النهي،
فيكون ينهى. لما يأذن في هذا
أول ما يكون ينهى ماذا؟
عن ذاك. فإذا نهى عن ذاك،
فإذا نهى عنه،
فما يقدر هذا الرجال بعدما فرغ من الاقتراب من الأولى أن يذهب. قل له وين؟
بلي. يقول مو أخاب أي شنو شنو؟ قل له مو نهى الشارع حين ارتكابك الأول، نهى الشارع ماذا؟ عن اقترابك من الثانية. فإذا نهى لازم وأنه ما تقدر بعد ماذا تأتي لها، وإلا إذا تريد تجيها
خل في الفرض يصير. شنو خل في الفرض؟
يعني معنى ما ناهيك الشارع، اذا ناهيك الشارع بعد ما تقدر تجي،
اذا تقدر تجي بعد معنى ما ناهيك.
فاذا البدل هو نهي الشارع، وليس البدل هو الترك القهري.
لو كان البدل الترك القهري الاشكال كان ماذا وارد؟ شنو نقول له لما وين تريد تروح؟ يقول على نقطة الترك القهري صدر ماذا؟
حين وقاربت الأولى، ولما أقترب من الثانية البدل هم حاصل وهو الترك القهري للأولى.
يقدر يجاوبنا هالشي،
بس احنا نقول البدل الذي يمكن أن يجعله الشارع بدل هو النهي، ذاك بيد الشارع. فإذا نهاك بعد ما تقدر ماذا؟
تقترب من الثانية. نطبق العبارة، قلت الإذن في فعلهما، في فعل الطرفين في هذه الصورة،
يا صورة يا صورة، صورة ما إذا لا يمكن ارتكابهما دفعة فقط تدريجا، أيضا ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقع المحرم.
عنوان الواقع المحرم هو شنو؟ اجتناب عن الأجنبية.
الإذن في ارتكابهما ينافي ذاك. ليش؟ لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين،
بعد وجود ذاك الدليل يقول اجتناب عن الأجنبية،
لا يصح الإذن في أحدهما أحد الطرفين إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي. ومعناه المنع عن فعله، لأن هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي، حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه. أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا.
فحينئذ إذا البدل كان النهي عن أحدهما،
فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود، منع لما نقترب من الأولية، منع من الثانية، لم يجز ارتكاب الثانية، يقدر بعد يروح للثانية بعد ارتكاب الأول، وإلا لغى المنع المذكور. لازم النهي السابق عن ما موجود
باطل
من اول. بالله شو هاي العبارة، من اول عبارة شوف المفهوم اجمالي حتى تقدر تفسر كذا. شوف شو يقول، يقول قدس سره لما تقدم من انه مع وجود لحرمة ذلك العنوان معلوم وجوده في المشكلة، لا يصح الاذن في احدهما الا بعد المنع عن الاخر، المنع عن الاخر بدلا عن المحرص. بدلا يوم مفعول لاجله تعربة، لو حال تعربة ما يأثر السبعات عن المحرم الواقع. ومعناه المنع، فهل ومعناه الهاء المن ترجع؟ ها انا اقول لك الهاء المن ترجع، يعني ومعنى المنع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقع، ومعناه يعني ومعنى المنع عن الاخر بدلا عن المحرم، معناه شنو؟ مو الترك القهري، معنى المنع عن الاخر يعني النهي، ليس الاشتباه. ومعناه المنع عن فعله. أما تركه،
أنا اطفرت
أما تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا، وهذا هو البدل.
ومن أول ومعناه المنع عن فعله. ليش جاب هذا معناه؟
مو الترك القهري، يقول لأن هذا هو الذي يمكن أن يفعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي، يجعله بدلا عن الحرام الواقعي حتى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه، يعني حتى يمكن حينئذ أن يأذن في واحد وبعد ما ينافي هذا إذن في واحد المنع عن الحرام الواقع بعد ما جعل ذاك بدل. أما الترك القهري يعني تركه في زمان فعل الآخر، ترك البيت المرأة الثانية في زمان اقترابي من الأولى، لا يصلح أن يكون بدلا، هذا أمر قارب بيد المكلف مو بيد الشارع حتى يجعل بدل. فحينئذ يعني إذا قلنا البدل الذي يجعل الشارع والنهي، فإن منع في هذه الصورة عن واحد لما نجت للأولية يجيني النهي يقول يا شيخ بعد ما تقدر للثانية ها، فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمر المتدرجين في الوجود لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول، وإلا لغى المنع المذكور. فإن قلت يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.